بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 10/1. إخوة الإيمان، هذا لقاء مع مندوب جريدة الشرق الأوسط حول الافتراءات التي أشيعت على الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في بعض جرائد الإمارات العربية على لسان وزير الأوقاف الخزرجي.
وقال لي ايش هذا المسلمون والشرق الاوسط تنكر اشياء غير سليمه. في ايام قال لي هذا الخبر. نعم، قلت انا مكلم الشيخ، قلت والله انا لسانك من احب الشيخ. خليني اطلع بالسلامه. اهلا، التقي بالشيخ واراه يعني.
نعم، ألو، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، رحمة الله وبركاته. والله ما بستحضر الآن. نعم، يعني لا يجلس بينهما. لا يا حبيبي، لا يفرق بينهما بدنيا. أهلين، الله يحفظك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لأنه خبر فعلا لقيت انه الشيخ ابو شقرة يعني متأثر فيه، وفعلا انا ثاني برضو هسمع قرأته بالشكل الصحيح بصراحة، وانا طالع لاني لا اتكمت اني انا كنت بقول اقرب واحد وقلت شوي بعدين انسى. فمن واقع الخبر هذا احنا بدنا ننطلق ونصل الى تقريبا صورة واضحة استطيع ان اقدمها للانسان المسلم في العالم العربي او في كل مكان. وان شاء الله نحن لا نريد الا خير ان شاء الله للجميع. فايش كبداية منقول، ايش تعليقك على هذا الكلام كله؟
اقول تعليقنا على هذا الكلام ان ناشر هذه الكلمة او كاتبها وفي ظني انه لا يمكن ان يكون هو الوزير الخزرجي نفسه، لان يتصور ان من كان في منزلته يتورع ان يكتب ما لا علم له به، وليس فقط ان يفتري الكذب على دولته، ليس على شخصي انا، وإنما على دولتي، حيث يقول
أنه سبق قبل 4 سنوات عن
كتاب. أي نعم. إيش يقول هنا؟ ويذكر أن هذه الجماعة ظهرت لأول مرة قبل 4 سنوات وعادت للظهور في الإمارات خلال رمضان. ويتزعمها شخص يدعى ناصر الألباني الذي لم يستطع نشر وترويج أفكاره رغم محاولته تلك في عدة دول إسلامية، كما جرى طرده من الإمارات قبل 4 سنوات. فماذا يقول الإنسان إذا نحن أثبتنا دخولنا إلى الإمارات بطريقة رسمية وبجواز منذ سنة؟ كيف يجرؤون على مثل هذه الفرية؟ وكنت أنا قدمت أو اقترحت على الأستاذ أبو مالك قبل أن يلتقي بكم فيما يبدو أن نصور هذه الصور، هذه الأشياء، شوف تاريخها كم؟
1985،
يعني
قبل سنة.
فماذا يقول الإنسان عن مثل هذه الفرية؟ أما وذلك أعظم من الشك، لكن هذه تدمغهم في الصميم. لكن أهم عندنا هذه التهم التي جاءت في هذا المقال، من ذلك مثلا قولهم إن هذه الجماعة تنكر المذاهب الإسلامية الأربعة، ونحن لنا مؤلفات عديدة تبطل هذه الفرقة أشد الإبطال، لأننا نتوسع جدا في الفقه الإسلامي بحيث أننا نصرح ونقول إن الله تبارك وتعالى فنحن نؤمن بالمذاهب الإسلامية وليس فقط بالمذاهب الأربعة، بل نحن نعتقد أن الإسلام أعظم من أن يحصر في مذاهب أربعة. فنحن إذا أردنا أن نتفقه في الإسلام استمددنا فقهنا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أصالة، ثم مستعينين على ذلك ليس فقط بالمذاهب الأربعة بل وبالمذاهب الأخرى المدونة في كتب المصروفات من كتب الفقه، كمذهب الأوزاعي مثلا وعبد الله المبارك وعبد الرحمن بن مهدي وسفيان الثوري وامثالهم كثير وكثير جدا. فهذه تهمة، والتهمة الأكبر قول هذا الكاتب وتشكك بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا في الحقيقة يعني باقية لا علاج لها. نحن نخدم السنة منذ نحو نصف قرن من الزمان، ولنا مؤلفات معروفة عند العلماء وطلاب العلم، ولسنا بحاجة أن نفعل شيئا من ذلك. لكن أهل العلم يعلمون هذه الفرية. نحن تارة نسمى بأهل الحديث، تارة نسمى بأنصار السنة، تارة نسمى بالسلفيين لأننا ننتسب إلى السلف الصالح كمنهج علمي لفهم الكتاب والسنة. ولذلك فقول هذا القائل وتشكك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعله يحسن أن يقال رمتني بدائي أو انسلمت، عن طريق تكذيب أحاديث الصحاح المعتمدة. أولا، هذا التعبير ليس تعبيرا علميا دقيقا، لأن أحاديث الصحاح غير الأحاديث الصحيحة. الصحاح كتب أشهرها وأصحها صحيح البخاري وصحيح مسلم، ثم يأتي من بعدها بمرتبة دون سابقاتها كصحيح ابن حبان وابن خزيمة ومسدرك الحاكم ونحو ذلك. فقولهم انها تكذب احاديث الصحاح المعتمدة هذا علميا منتقد، سواء من حيث التعبير او من حيث المعنى، لان احاديث الصحاح ما دون البخاري ومسلم منتقدة من كثيرين من اهل العلم. من اوضح الامثلة على ذلك المستدرك على الصحيحين لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري، فهذا قد وضع عليه الإمام الحافظ الذهبي الدمشقي كتابا سماه تلخيص المستدرك، فانتقده في كثير من الأحاديث. فنحن لا ننتقد الأحاديث الصحيحة، وإنما ننتقد بعض الكتب التي شذت عن التصحيح العلمي الدقيق، تبعا لكثير من أئمة الحديث كالإمام الذهبي الذي ذكرناه آنفا، وأمثال الإمام الزيدعي والإمام العسقلاني ومثلهم كثير. وكذلك قوله الآن عطفا على ما سبق والتشكيك بصحة بعض الأحاديث النبوية الأخرى، هذا التشكيك إنما هو بالنسبة لأهل الجهل الذين لا علم عندهم بالأحاديث الصحيحة والضعيفة والموضوعة. يكون أحدهم في ذهني أحاديث تلقاها من بعض الناس وربما سمعها من ستتي أو جدتي أو نحو ذلك ممن لا علم عندهم بالصحيح والضعيف، فيأتي أحدنا ويضعف حديثا من هذه الأحاديث فيقول ضعف الأحاديث الصحيحة وهي ليست بصحيحة. وبهذه المناسبة نحن لنا كتب منشورة والحمد لله، ويتداولها أهل العلم فضلا عن طلاب العلم، منها سلسلتان، إحداهما سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، طبع حتى الآن 4 مجلدات منتشرة في العالم الإسلامي، وكثير منها أعيدت طباعته تكرارا. السلسلة الأخرى سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة، ولا بأس من أن أضرب لك مثلا مشهورا، كثير من المساجد هنا وهناك يرى الرأي على باب محراب المسجد منبر المسجد حديثا قال عليه الصلاة والسلام إذا صعد الخطيب المنبر فلا صلاة ولا كلام، إذا صعد الخطيب المنبر فلا صلاة ولا كلام. نعم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهو مشهور عند الناس، فحينما يأتي بعض طلاب العلم يقول بسمع هذا الحديث يقول هذا حديث لا أصل له، يأتي الجاهل فيقول ينكرون الحديث الصحيح إلى آخره. هناك نبهت مذكرة ليس لنا علاقة بالتنبيه هذا، إنما هو قائم على جهل وعلى اتهام، وكما قيل وهل يستقيم الظل والعود أعوج. أما قوله إنه داء يجب استئصاله، فهذا في الحقيقة بناء على ما استقر في أذهانهم من أن كل حديث يسمعونه هو حديث صحيح، بينما أجمعت الأمة الإسلامية كلها سلفها وخلفها أن السنة دخل فيها ما ليس منها، ولذلك ألفت الكتب التي تميز وتوضح الحديث الصحيح من الضعيف. من أشهر هذه الكتب مثلا المقاصد الحسنة في الأحاديث المشتهرة على الألسنة للحافظ السخاوي الذي هو من تلامذة الحافظ الحجر العسقلاني. وعلى كل حال من جاهل شيئا عاداه. أما قوله ويذكر أن هذه الجماعة ظهرت لأول مرة قبل 4 سنوات وعادت للظهور في الإمارات خلال رمضان ويتزعمها شخص يدعى ناصر الدين الألباني، هذا أيضا كذب افتراء، لأني لا أتزعم جماعة، وإنما أنا أدعو كما يدعو غيري من أهل العلم إلى اتباع الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح الذين أمرنا أن نقتدي بهم في غير ما حديث نبوي صحيح، مثل قول عليه السلام في حديث معروف قال فيه: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة، وفي رواية: هي ما أنا عليه وأصحابي. ولذلك أمرنا باتباع السلف الأول ألا وهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم، لأنهم كانوا أوعى فهما للإسلام وأحرص على تطبيقه كما تلقوه من فم الرسول صلى الله عليه وسلم غدا طريا. فنحن لا نتزعم جماعة إطلاقا، إنما أنا طالب علم منكب على البحث والتحقيق، وأهل العلم هم الذين يعرفون حقيقة ما أقول. ونسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين وأن يحسن أخلاقهم ويوفقهم لاتباع الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين. وفيكم إن شاء الله.
الحقيقة يعني أنت وضحت في النقطة هذه عن قضية الرد الكافي والشافي لا شك إن شاء الله، ولكن احنا برضو نريد بعض الإيضاحات. هي حول رحلتك إلى أبو ظبي والمؤدى إلى مثل هذا الكلام حتى احنا نكون على بينة.
هناك مسجد في دبي اسمه مسجد خليل الرحمن، هذا هو الهدف. وهكذا كنت في سوريا أدعو إلى اتباع كتاب السنة ليس إلا.
طيب هل يعني زرتم الإمارات كما يبدو أكثر مرة المرة السابقة في 4 سنوات؟
زرت بعض المرة السابقة.
نعم.
زرتها مرتين.
نعم.
وزرت قطر وزرت الكويت.
نعم.
وهكذا.
وهناك ألقيت دروس
ألقيت في مسجد خليل الرحمن.
طيب نستطيع هنا نقول يعني ما هو حسب رأيكم يعني الدافع لنشر مثل هذا الكلام في جريدة أو مجلة هي كما تبدو مجلة؟
والله هذا يختلف اختلاف الأشخاص. في رأيي إما سوء الفهم أو سوء القصد وقد يجتمعان.
هل زرتم السعودية لنأخذ؟
مرارا.
ومن التقيت هناك؟
التقي مع الشيخ بن باز.
نعم.
وأئمة الحرم.
نعم.
الشيخ حماد الأنصاري درس الحديث في الجامعة الإسلامية.
نعم.
مدير الجامعة. وأئمة أفاضل يعني ممن نعرفهم.
وعمر فلاتي
وشيخ كثير جدا.
في مجال العلم ما هي نقاط الاختلاف لا نقول الالتقاء بينكم وبين دينكم بن باز و
في مجال الاختلاف بيننا وبينهم نحن على الخط والحمد لله.
نعم.
ولعله يحسن ما دام سألت هذا السؤال.
نعم.
أن أريك شيئا.
نعم. نعم هذا من المملكة، هذه من الشيخ أبو الزاز. نعم. هذا هي البروتو الإشتاء من الشيخ أبو الزاز. الشيخ.
انظر هذا يدلك اولا على كذب اولئك الاخوان. اقرا.
وزعم ان القطيع زاد في حديث ابن ربيع حتى صار ضعيفا ولا ضغينا.
حتى صار ضعفه. والتحقيق انه لا زوائد للقطيع فيه. الذب الاحمد عن مسند الامام احمد والرد على من طعن في صحة نسبته اليه. وزعم ان القطيع زاد فيه احاديث كثيرة موضوعة حتى صار ضعفيه. وتحقيق انه لا زوائد للقطيع فيه.
نعم هذا كما يبدو انك انت مقدم للكتاب نشر ام لم
لا لم ينشر
لم ينشر بعد
ورد هذا على مقال نشر في بعض المجلات الهندية او الباكستانية وترجم فيه الطعن وهذا رد عليه بطلب ورغبة من الشيخ بن باز.
وكما يبدو انك ارسلت هذا اليه.
شكرا
لك. قال انه مبين من الظرف يبدو انك هو ارسلته وهو عاد فقط ارد ردك المسيء المسلم.
الجواب فيكون جوابا عن سؤالك السابق.
نعم المسلم انا ورد على مطعن في صحة نسبه اليه وزعم ان القطيع زاد في احد كثير موضوع حتى صارت ضعيفه وتحقيقا
ضعفيه. حتى
صار
ضعفيه.
ايوه هي ضعيفه عاد مكتوب.
في خطا مطلق.
هذه عدل بس ضعفيه وهي تبدو الى الذهن ضعيفه اكثر من ضعفيه.
صحيح.
نعم. ضعفيه وتحقيقا من الزوائد القطعيه ويصرني ما تضمن النص بخمس نقطات شبهه المعترض شبهه المعترض وبين حقي ما درست جزاكم الله خيرا وزادكم من العلم والهدى ووفر لكم الحق والصالحات والخير. كثير الكثر مشاكلنا من الدار الاثنين القراءه ترجم ماذا وعليكم سائل المولى عز وجل جانا واياكم في مزايا المتقين السلام عليكم. رئيس العام هو الشيخ بن باز وهذا ختمه. نعم هذا جاي في التاريخ 15/1406 مسؤول الذب الاحمد. نعم سيدي هذا لا شك انه واضح وهذه حفزنا لو اني يعني احصل على رساله على صوره منها يعني حقيقه.
ما ابي لك هذا الشيخ اني يسمع بذلك.
نعم على كل مثلين فهذه احنا الواقع احنا ناخذها كمستند او كوضع ننشر انه في رساله جاءت ب 15/1406 هي عن كتاب الذب والرد من طارق فان زاد في حديث كثير مضاعفه صار ضعفيه وتحقيق لزواج القطيعي فيه وهذا يدل على انه هو دل انه التحقيق او الشيء صحيح وشيء يحمد يعني عمل يحمد التقدير له هي كتابة الذب الاحمد.
الذب الاحمد عن مسند الامام احمد.
نعم الذب والدفاع طبعا كما انا بفهم هذا من يعني هنا معنى واضح انه ما فيش لا خلاف مثلا في الجوهر والعصر والمسار الحقيقي.
نحن درسنا في الجامعة الإسلامية ثلاث سنوات في المدينة المنورة يوم كان الرئيس الشيخ بن باز.
بن باز نعم.
ونحن عشنا معه ثلاث سنوات.
أنت تعرف مصدر محمد رفض عبودي إلى هذه الحالة.
خالص هلا هو بالرياض.
نعم أنت لا وأنت تستاذ تقطع عنا خالص.
وين؟
محمد ناصر العبودي
أنت عارفه بالرياض. هو كان بالاول في
الجامعه
ثم نقل الى الرياض.
طيب اذا بهذا الوضع يعني وضحك اذا هذا نرجع ونقول انه الكلام اللي نشر كلام كما يبدو يجب يحتاج الى التصحيح ويحتاج الى دفاع ارد ونحن ان شاء الله سنعمل على ذلك لكن اذا ننطلق من هذا المنطلق طبعا هذه نقطه ان شاء الله بننطلق ونقول يعني طيب انت الشيخ ناصر ايش موقفك من الاجتهاد واهل العلم في الوقت الحاضر وواجبهم اتجاه الكتاب والسنة.
اجبتك آنفا نحن نسبون الى اننا ننكر مذاهب اربعة. نحن نؤمن بمذاهب اكثر مما يؤمنونه به.
لا شك في ذلك. احنا هذا موضوع مطلوب من ولكن نقول ما هو موقفك كإنسان له يد في العلم من موضوع الاجتهاد وظروفه في الوقت الحالي، وما هو واجب علماء الدين والفقه ان يجتهدوا ويعملوا في هذا الوقت لابراز الكتاب والسنه واتخاذ المسار الصحيح في هذا الوقت.
لنا مقدمه في صلاه النبي، لنا كتاب اسمه صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
تحب ان تسمع ما قلته من 20 سنة او اكثر؟
والله هو طبعا تعرف انه هذا بدك تصلي ولا شريف مقتضى قليل منه وانا اخش.
فاذا من شاء التفصيل احدناه على هذه المقدمة وهي في نحو 50 صفحة. نحن كنا انفا ندعو الى اتباع الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، ومعنى هذا اننا نحارب الجمود المثل التقليدي واننا ندعو المسلمين الى ان يتحرروا من الجمود الفكري الذي ولان على قلوبهم طيلة نحو 10 قرون وزيادة، ولا يحررهم من ذلك الا ان يعودوا الى الكتاب والسنة وأن يطبقوا ولو آية واحدة، ألا وهي قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. من جهة أخرى نعتقد أن باب الاجتهاد مفتح على مصباعيه، وأنه من رحمة الله عز وجل على عباده أن لم يغلق عليهم باب الاجتهاد، لأن الاجتهاد هو رحمة من الله، وحاشا أن يغلق باب رحمته على عباده، لا سيما وقد بشر الرسول صلى الله عليه وسلم أمته بقوله: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين عن الحق لا يضر من خالفهم حتى يأتي أمر الله. نعتقد من جانب آخر أن كون باب الاجتهاد مفتوحا
من التكملة فأرواح
إيه؟
الحديث هذا التكملة
لا يضر من خالفهم حتى تقوم الساعة.
لأنه لا يتذكر حديث آخر مشابه يمكن له طبعا لازم حفظني. قالوا على قالوا أين هم يا رسول الله؟ قال في بيت مهندس وسلم.
الآن جاء المثال المناسب. أنا أقول لك هذا حديث ضعيف. ومن رأى العبرة بغيره فليعتبر.
ما في مانع.
شايف.
يعني هو نفس الحديث؟
هو رواية في الحديث. وهو حديث ضعيف السند بهذه الزيادة. ولكن عندنا في صحيح البخاري من حديث معاوية لما روى الحديث الذي ذكرته آنفا: لا تزال طائفة من أمتي، قال: وهذا معاذ يقولهم بالشام.
هذا رسول الله صلى
الله عليه وسلم. معاوية لما روى الحديث عن الرسول عليه السلام يقول: وهذا معاذ يقول، أي معاذ هم في الشام.
وماذا قال معاذ في ساعته؟
أقر
هذا.
معلوم.
إذا في احنا ولو هذا اسمه استفراد، هل في يعني معنى دليل على انه في بعض الصحة يعني؟
طبعا، لكن ما نقول
انه
نشوف الفرق الآن فيما يتعلق بهذه الحديث. إذا جاء حديث معناه صحيح للميمين، لكن لفظه ما ثبت لدينا أن الرسول عليه السلام تكلم به، ما يجوز لنا إسلاميا وعلميا حديثيا أن نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا رويناه وجب علينا أن نبين ضعفه،
ثم إن كان معناه صحيحا نقول معناه صحيح يشهد له كذا، وإن كان معناه غير صحيح كل إسناده ضعيف ومعناه منكر. فالحديث الذي ذكرته أنت من حيث الرواية والسند ضعيف لا يصح، لكن نحن أتيناك بالشاهد من صحيح البخاري حينما روى معاوية رضي الله عنه ذاك الحديث الصحيح متفق عليه، قال وهذا معاذ يقولهم بالشام. الشاهد نعوده. فمع كون باب الاجتهاد مفتح الأبواب فهنا موقفان متباينان متعارضان. الموقف الأول أن كثير من الناس يجتهدون ولما تتوفر فيهم وسائل الاجتهاد، أول ذلك حفظ القرآن، ثاني ذلك الأحاديث معرفته بالأحاديث الواردة عن الرسول عليه السلام، ويتبع ذلك أن يميز الصحيح من الضعيف. فكثير من العلماء في كل عصر ليس في هذا العصر فقط يريدون أحاديث في كتبهم لا تصح عند علماء الحديث، ولا أعرف أن كل علم له أهله له المتخصصون فيه، ويجب في كل علم أن يرجع فيه إلى المتخصصين. فإذا الذي يريد أن يجتهد فبالإضافة إلى رجوع الكتاب وإلى السنة فينبغي أن يميز السنة الصحيحة فيبني عليها من السنة الضعيفة فلا يعتمد عليها. الموقف الذي يقابل هذا هو أن كثير من الناس إذا خلفوا في رأيهم أو حالوا الاجتهاد نقموا على المخالفين، وهذا تعصب مقيت تغيير لا يجوز. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه، إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. تغيير لا يجوز. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه، إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. لذلك نحن إذا وجدنا عالما حقا مما سلف أو خلف أخطأ في حكم ما، نحن لا نؤاخذه لأنه مأجور بشهادة الحديث السابق، لكن ذلك لا يمنعنا أن نقول كما قال عليه السلام في الحديث نفسه أخطأ، هذا في صواب وفي خطأ. فإذا بدا لنا أن زيد من الناس ممن سلف أو خلف كما قلنا أخطأ في رأي ما في مسألة ما، ذلك لا يحول بيننا وبين أن نقول أخطأ زيد من الناس، لكن كلمة أخطأ يعني مأجور أجر واحدا. وقد جاء في الحديث أيضا في صحيح البخاري أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسمح له بتأويل رؤيا قصت على مسامي عليه السلام، فأذن له فسأله هل أصبت يا رسول الله؟ قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا. فلا نتورى نحن من أن نقول فلان أخطأ، لأن هذه كلمة ليست قذف وليس فيها أي مغمز أو طعن. عند من يفهم، الذي يفهم أن من أخطأ مجتهدا فهو مأجور فليس في ذلك أي رمز أو لمس، وإنما الواقع نحن نعرف أن كثير من الناس لا يعرفون هذه الحقيقة، ولذلك فهم يعظم عليهم أن يقال فلان أخطأ وقد خطى افضل البشر افضل الصحابة كما سمعت آنفا. هذا موقفنا من اجتهاد واهل الاجتهاد، نقر الاجتهاد ولأهل الاجتهاد ولا ننقم على من اخطأ، لكن ذلك لا يحول بيننا وبين بيان الخطأ بالدليل من الكتاب والسنة.
الواقع كما أثبتتم أنت يعني رصيد طبعا على حكاية الجماعة أنكم جماعة وجماعة، أنتم ليسوا كما أثبتتم جماعة وإنما أنتم مجرد يعني مجموعة، هل نقدر نقول ذلك؟
ممكن جماعة المسلمين كلهم نحن لا نتريس عليهم وندعوهم جميعا إلى كلمة سواء يعود إلى كتاب الله وإلى حديث رسول الله. ومنهاجنا في ذلك كلمة تكتب بماء الذهب في رأيي، رويت عن إمام مالك إمام دار الهجرة قال: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خان الرسالة. اقرأوا قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. هذا منهاجنا في الدعوة.
الحقيقة يعني كان يسعدني أن أستزيد أكثر وأكثر، ولكن نحن برضو كتقديم ومقدمة لما سنقول إن شاء الله.
جميل.
نعم. نريد التعراض سريع لحياة الشيخ الألباني من بداية حتى هذا الوقت. ولو استعراض خفيف على سبيل أن نقدم
هذا
الفعل.
اسمح لي لأنه تكلمنا في هذا كثيرا.
هو صح. نعم.
وفي جرائد.
نعم.
صفحات نشرت في ذلك.
نعم. ولكن مجزها أقول بدأتم في لنقل في الأردن. كم سنة لكم في الأردن؟
5 سنوات.
وما يعني ما هو نشاطكم أو جل نشاطكم التأليف؟ تقريبا لو ذكرتنا بعض المؤلفات اللي وضعتوها ترى مرتين ذكرت بعضها.
المؤلفات تبلغ نحو 150 كتاب، تبيع منها نحو 50 واكثر.
نعم.
عندي كتاب مثلا ارواء الغليل في تخريج حديث منار الشريف في 8 مجلدات. عندي كتاب تحقيق وتخريج مشكات المصابيح في 3 مجلدات ضخمة. عندي كتاب أحكام الجنائز وبدعها. عندي آداب الزفاف في السنة المطهرة. عندي صلاة العيدين في المصلى هي السنة. عندي تحقيق الكلم الطيب من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. وعندي صحيح الجامع الصغير وضعيف الجامع الصغير، وعندي ما لا أذكره الآن وهذا بحث طويل.
الله يعطيك
الله.
هل في نيتكم زيارة الأماكن المقدسة؟
أنا لي عادة أعتمر في رمضان وأحج إلى بيت الحرام كل سنة.
ما شاء الله.
وربما حججت نحو 30 حجة.
ما شاء الله.
ومثل عمرة.
ما شاء الله.
لكن هذه السنة شعرت أنا وعجوزتي بأن رمضان سوف يكون حرم علينا، ولذلك تقدمنا بالعمرة قبل رمضان شهرين تقريبا وأديناها والحمد لله، ونرجو الله أن يسهل علينا الحج أيضا هذه السنة كما حججنا في السنة السابقة.
بارك الله فيك.
بارك فيكم إن شاء الله.
طيب تأليف التقصي الأردن يعني أليس لكم ما يشبه الحلقة التي تدرسون فيها؟ نعم.
نحن كنا في دمشق لنا حلقة.
نعم.
لكن هنا المسؤولون لم يرق لهم ذلك.
طيب.
ولذلك
طيب.
فنحن قابعون في صومعتنا هذه على التأليف فقط.
المسؤول هل سبق ان تعاملت مع رابطة العالم الاسلامي؟
ما هيش؟
رابطة العالم الاسلامي لاجلك؟
ما سوى.
لا سبق.
في الجامعة الاسلامية؟
لا.
كنت فيها مدرسا؟
لا.
ثم كنت فيها عضوا في المجلس الاعلى ثلاث سنوات.
على كل البركة ما فيك ولا لا اريد ان اسقط عليك ولكن انا اعتبر هذه مقدمة لان شاء الله ان احنا نكون بداية خير احنا. نعم. هو زي ما تفضلت صحيح انت عقيد اشياء ونشر عنك اشياء كثيرة. ولكن انا بقدر اقول لك كقارئ مسلم فلا مؤاخذ او كانسان اتعامل برضو ما كانش عندي فكرة كاملة عن
ممكن
نكون ذلك. فنقصد ان احنا ان شاء الله نحاول ان نستفيد من هذه اللي ما دام احنا ننوي خير فان شاء الله يكون مسؤول. سنعمل في من خلال في جريدة اسبوعية تصدر في الرابطة سنعمل ان شاء الله ننشرها برضه في هذه الجريدة وهي تصدر في رسالة كثيرة. يكون احنا نعرض الصورة ونسألكم 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 اخوانكم وإلى لقاء يمكن نأخذها احنا قد نستفيد منها. لأن هذه احنا ما بدنا صور ولا عايزين صور.
نعم الحمد لله.
هذا ليس من احنا الصور وهذا احنا ما
بس برجاء
تفضل انت
اذا نشر شيء من هذا الصدد
عن هذا اللي انت بني
مش تاتي به ترسله.
قد اقول اتي انا بنفسي.
ما جزاك الله خير. اذا بقيت هنا نتشرف بزيارتك مرة اخرى
ان شاء الله سازورك زيارة عادية وزيارة.
اهلا مرة اخرى.
بارك الله
فيك.
وهنا ينتهي اللقاء مع مندوب جريدة الشرق الأوسط.
الحمد لله والصلاة والسلام على محمد مع الله وعلى آله وصحبه وموالاه. الشيخ ما هو حكم من مات من المسلمين وهو يجهل التوحيد حيث لم تصله الدعوة إما لجهله وأمي لا يقرأ ولا يكتب وإما لكون بعض العلماء الجاهلين تولوا نشر الدعوة بين الناس وأضرب مثل على ذلك الصوفية فأغلب الناس يتصوفوا ويعلموا أن الصوفية عبادة.
نعم.
ويعني في كنت فضيلتكم تكلمت عن قضية الدعوة ونشر الإسلام إحدى الأجوبة وضربت مثل عن القاديانية إن من لم تصله الدعوة الحق ان دعوة التوحيد فهم ان شاء الله يعني لهم معاملة خاصة. كما هو رب فضيلة الكرام
ان عرفت فالجب هذا هو الجواب اي هذا النوع من المسلمين يعاملون فيما نعلم من دين الاسلام عند رب العالمين معاملة من لم تبلغهم الدعوة. الجواب هو حسب ما جاء في السؤال. انت وصفت الوضع الذي عاش فيه هذا الانسان. يعني المجتمع الذي عاش ذلك الإنسان الذي مات وهو لم يفقه التوحيد يغلب عليه أو هو صورة ممثلة لهذا المجتمع الذي لم يفهم التوحيد. وإذا كان المشايخ أو العلماء في مثل ذلك المجتمع والذين هم المفروض فيهم أنهم يكونون هداة مهتدين هم أنفسهم ضالين منحرفين فماذا يكون شأن الآخرين؟ يعني كما قيل إذا كان رب البيت بالدفء ضاربا فما على الساكين فيه إلا رقصه.
طبعا سؤال جاء في إحدى المجلات وفي إحدى الجرائد وانا اريد جزء السؤال واريد اسال الجواب. هل هناك صداع في الصلاه
في من تابع وهو سليم السنية ولم ينضم صلة حياته، فهل يقضي ما بعد من الصلاة؟
الجواب توبته تجزيه وتفيده اذا كانت توبة نصوحة بشروطها المعروفة عند الفقهاء، ولا يجب عليه القضاء، بل نقول ربما شيئا لم تسمعه بعد بهذه الصراحة، لا يجوز له القضاء. لان القول بوجوب القضاء تشريع، والتشريع ليس لأحد منه نصيب، فإنه نصيات رب العالمين تبارك وتعالى، كما يستفاد بمثل قوله تعالى: أم له شركاء شرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله. نحن لا ننكر أن علماء كبار قالوا بوجوب القضاء، ولكن لما كان هؤلاء العلماء الكبار من علمهم وفضلهم أنهم وجهوا الأمة كلها إلى وجوب الرجوع عند التنازع إلى كتاب الله وإلى حديث رسول الله كما هو صريح القرآن، فلما فعلنا واستجبنا لهم فيما به نصحونا لم نجد عندهم دليلا ملزما بما ذهبوا إليه من القول بوجوب القضاء، على أن بعض المتقدمين منهم لا يصرحون بالوجوب وإنما يقولون يقضي. والأدلة التي يستدلون بها لا تنهض بدعواهم، بل هي تنقلب عليهم عند إمعان النظر فيها في هذه الأدلة. فمثلا ولا نطيل في هذا محاضرة على الوقت، يقول بعضهم الدليل على ذلك قوله عليه السلام: من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها حين يذكرها. يقولون إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناسي والنائم بالقضاء فلأن يأمر المتعمد من باب أولى. نحن نقول هذا قياس معكوس تماما، لأن الناسي والنائم مرفوع عنهما القلم، فكيف يقاس عليهما من لم يرفع عنه القلم؟ وهذا القياس في الواقع هو كما يقول ابن حزم مع مبالغته المعهودة، لأنه يمكن القياس جملة وتفصيلة، لكنه أحيانا حينما يناقش القياسيين يقول هذا قياس، والقياس كله باطل، ولو كان منه حق لكان هذا منه عين الباطل. الحقيقة هذا قياس هو عين الباطل. وكما يقولون أيضا في مسألة أخرى وهي مسألة الكلام في الصلاة بالنسبة للنائم أو بالنسبة للناسي أو الجاهل، يقولون تبطل الصلاة قياسا على المتعمد. كيف يجوز غير متعمد يقاس على المتعمد؟ فإذا لا يجب على مثل هذا الإنسان الذي لم يكن يصلي في ما مضى من الزمان ثم تاب وأناب إلى الله عز وجل، لا يجب عليه أن يقضي، بل لا يجوز، لأنه شرع ما أنزل الله به من سلطان.
يجب
ايش قلت ثمن؟
ثمن.
لماذا خصصت ثمن؟ لماذا ما قلت الزكاة كلها مثلا؟ هل هناك شيء مقصود ولا ايه؟
لا اقصد تقدير ان جاءت الزكاة مقسمة الى ثمان اجزاء. هناك من قال عندنا ان الثمن يجب دفعهم على اقل تقدير، يعني يجب دفعها كلها، ولكن اقلها الثمن اللي خصص بالآية.
لا ما فيش تحديد، هذا هو يجوز مطلقا عندنا، لكن هذا التحديد إنما ينسجم أو هو نابع من الذين يقولون بأنه يجب صرف الزكاة إلى الأصناف الثمانية. أيوة، ولا يجوز صرف الزكاة إلى صنف واحد، وهذا لا دليل عليه. فيجوز إذن بدون هذا التضييق أو هذا التقسيم. الملزم أن تخرج الزكاة إلى مصرف من هذه المصارف الثمانية، فأنت مخير. نعم.
وطلب الشيخ أنه عنكم أنكم توجبون.
نعم.
توجبون الزكاة للمجاهدين.
لا لا، انا اقول يعني تجب الزكاة بمعنى انهم اهل للزكاة ما دام انهم يجاهدون في سبيل الله، لكن ما اعني انه مثلا عندك فقير تعرفه فقيرا وانه لا يجوز لك ان تعطي هذا الفقير وانما تصرف زكاتك كلها إلى المجاهدين، ما أعني هذا. نعم. تعني يعني تأجيلها؟ أيوة. تأجيل تسليمها يعني. نعم. إذا وضع في مكان حريز وكتب عليها احتياطا لعله المزكي مرض مات إلى آخره، بحيث أنه يضمن أن تصل إلى أولئك الفقراء، فيجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر، خلافا لما يذهب إليه الشافعي وغيرهم، لأن حديث معاذ الذي يستدلون به ليس صريحا في المنع، وبخاصة تعرف حديث معاذ أظن لما أرسله الرسول لليمن وقال له فإنهم أجابوك فأخذ من أموالهم لترد على فقرائهم. أي نعم. فهذا الحديث أولا ما بدل على أنه لا يجوز إخراج الزكاة من بلد إلى بلد آخر، لأن اليمن مجموعة بلاد، ما قال مثلا إلى صنعاء حدد يعني. هذا من جهة، من جهة أخرى أنه لو حدد هذا لا يعني أنه لا يجوز إذا كان هناك فقراء في بلد أخرى هم مثلا أحوج من البلد الأولى، فيجوز إذا حجز مال الزكاة لإيصالها إلى فقراء في بلد أخرى. في شيء غيره؟ اتفضل حتى تجي يجي الشاي. معلش. لا
الآن أحسن أمام لكم صحوة بخصوص الأموال المتاجر إحنا بالأمري كلنا الحقيقة نجم ذلك.
نعم.
اشترينا بعض الأمري.
نعم.
لما اشترينا في منها الفتوى فأوقفنا الشراء ووقفنا البيع.
نعم.
عندنا أموال كنا اشتريناها مثلا أبو المتاجر مياه لبناني كنا اشترينا أيام كان أغلى قليلا من الآن، والآن الوضع متدهور فعلا. نفلوس كما معنا حتى نبيع على أقرب أسماننا هنا نبيع نفلوس
لها تبيه تخلص، لانه ما تدري ما يفعل الله، بجوز يزداد التداول او يقف او يعني يتحسن الامر. انت فهمت الفكرة التي نحن يعني نحملها وتحملنا على ان نقول لا يجوز المتاجرة، لان هذه عملة ورقية لا قيمة لها، فقيمتها بما يلصد لها من ذهب كما كانوا يقولون قديما. المتاجرة بها هو اشبه وبخاصة في هذا الزمان كالمقامرة. انت شايف مثلا بعض العملات القوية كالدولار الامريكي مثلا، مرة بخفضه مرة بيرفعه، وهذا معناه حسب مصلحة الدولة الكبيرة هذه. فاذا هذه مقامرة، فانت تصبر مثلا للوقت اللي بتظن انه رح يرتفع، واذا بك تصاب بخلاف ما ايش ظننت. هذا مقامرة، لكن هي في الحقيقة لو كان في هناك عملة مستقرة ثابتة كان بتكون من بعد بيع الذهب بالذهب متفاضلا، وهذا لا يجوز بصريح الحديث المعروف. فمن اجل هذا نحن نقول الصرف لا يجوز الا في حدود الحاجة والضرورة يعني، اما المتاجرة بها فلا. لا أرى في ذلك ضررا إذا لم تستعمل الصور كمنظر أو منهاج، وإنما حين الحاجة للاستفادة العلمية يرعى إلى الكتاب ثم يطبق كسائر الكتب.
ما هو المقصود
طاهرتين ممكن تفسيرهما يعني غير نجستين، ويمكن تفسيرهما وهذا الواجب يعني طاهرتين يعني موضعتين. وحينما يكون الرجل قد غسل قدمه اليمنى فما يقال توضأ، لأن وضوءه لا يتم إلا بغسل الرجل اليسرى. فأدخلتما طائرتين يعني بطهارة كاملة بوضوء كامل. فالذين يفسرون خلاف التفسير يفسرون باللغة فقط، وعندنا كما لا يخفى على الجميع لغتان، لغة عرفية عربية ولغة شرعية. والأصل في تفسير العبارات الشرعية هو اللغة الشرعية وليس اللغة العرفية. واضح؟ طيب. وإياك. خير إن شاء الله. إيه؟ لا بس. إيه
الإسلامية الموجودة على الساحة الآن، مقيمين الثلاثية في الجنوب.
يقولون انتم تجلسون على الكراسي وفي شغلهم يعني ما في تنظيم ما في بلطار بسيح فرنسي يكسر لو واحد يعني بهذا المعنى. والحقيقة نجد أنظرنا أحيانا مخذين لأنه نقول نحن نريد أن نريد العقل إلى كل الناس ينزلنا وإن كانوا يعني في مثال فقط بشر وبالضبط العظيم من قول صلى الله عليه وسلم يعني رفاء ورفاءتين فما نحرركم على هؤلاء مثل قضية التنظيم أو التجمع أو هذه العبارة.
نحن غير منظمين صحيح ولنا الفخر إن صح أن نقول ذلك وغيرنا هم منظمون. فماذا فعلوا؟ إذن حسبنا كما قيل هذه آثارنا تدل علينا فانظروا بعدنا إلى الآثار. نحن السلفيون تحرك العالم الإسلامي بدعوتهم وهذه حقيقة لا يستطيع أحد أن ينكرها حتى أولئك الذين يتهمون أو يرمون أو يصفون السلفيين بما ذكرت لا يستطيعون أن ينكروا أثر الدعوة الإسلامية في ذوات أنفسهم. لكن هم ماذا فعلوا؟ لقد أثاروا فتن وأراقوا دماء دون أن يستفيدوا شيئا ودون أن يتقدموا خطوة، بل هم على النظام العسكري في بعض الأعراف العسكرية مكان أخرعوا. لكن الدعوة السلفية الحمد لله أيقظ العالم الإسلامي إلى الإسلام الصحيح ووجوب الرجوع إليه مع إصلاح السلوك كل فرد من أفراد المسلمين إصلاح أهله وذويه ومن ينود به وإلى آخره. فنحن غير منظمين فعلا لأن أساس كل دعوة تنطلق تبدأ بأهم ما فيها، تبدأ بالعقيدة وتبدأ بالتوحيد وتبدأ بإصلاح العبادة وإصلاح السلوك. أولئك المنظمون أو المنتظمون زعموا ماذا فعلوا في سبيل إصلاح عقيدتهم وتوحيدهم؟ نحن لنا تجارب ومناقشات ومجادلات حينما كنا نقول لهم أو نسألهم بعض الأسئلة التي كانت تعرفها رعاة الأغنام في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فلا يحيرون جوابه، وهم أساتذة ودكاترة ومرشدون ورؤساء أحزاب. إذن ما الفائدة التي استفادوها من هذا التنظيم وهم بعد لم يفقهوا التوحيد؟ ولئن وجد فيهم وفعلا قد وجد وكان جواب بعضهم نعم نحن نعرف التوحيد الحمد لله فكنا نجعلهم تحت الأمر الواقع. من أين جاءكم هذا التوحيد؟ هل نبع من دعوتكم أم هذه استوردتها من دعوة غيركم؟ هذه حقيقة. ولذلك فنحن لا نأسى ولا نأسف أبدا على ما يقول هؤلاء لأننا يعني نمشي كما قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اليوم صلينا المغرب في مسجد هناك اسمه مسجد عبد الله بن عمر وإذ واحد مصري ينقم على الإمام أن يصلي هناك أبو عمار أنه حكى له أن هذه المقامات والأضرحة الموجودة في مصر هذه ما هي مشروعة فتخاصموا وياه هو بيصلي وراه كل يوم فماذا فعل الإخوان المسلمون في مصر بالنسبة لهذه الشركيات والوثنيات القائمة على ساق وقدم في كل بلاد مصر طولها وعرضها؟ لا شيء أبدا. هي الهتافات هذه العاطفية التي تحرك المشاعر ثم تخبو ولا شيء بعد ذلك. فالله المستعان على كل حال، هذا جوابنا وقد